حال لا ينادونه باسمه، وإنما ينادونه باسم ولده أو باسم قريبه أو باسم عزيز عليه. فأبو القاسم هذا لفظ يعتبر كنية، أم حرام يعتبر كنية، عائشة تكنى رضي الله تعالى عنها أم عبد الله هذا يعتبر كنية. فكل ما أشعر بلفظ أب أو لفظ أم فهو كنية. فهل يجوز لنا اليوم أن نكني بأبي القاسم؟ لا تشغلنا بهذا يا ابني. هل يجوز اليوم نكني بأبي القاسم أو نسمي باسم محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد علمت أمس الماضي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أجاز لنا أن نسمي باسمه ونهى أن نكني بكنيته. نسمي محمد، أحمد، حامد، محمود، لأن هذا الاسم من أشرف الأسماء وأجل الأسماء وأفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا سميت ولدي محمدا وسميت ولدك أنت أحمد وسمى هذا أحمد محمد بقي هذا الاسم اسم عام بيننا، نتذكر صاحب هذا الاسم. ومن صاحب هذا الاسم؟ صاحب هذا الاسم النبي المجتبى الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لهذا جاز أن نسمي بأسماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاز أن نسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا إجماع، إلا ما يذكر عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن نسمي باسم رسول الله، وهذا قول مرجوح، وجماهير أهل العلم خالفوا في ذلك. بقي ما يتعلق بالكنية، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تكنوا بكنيتي، لا تكنوا إنسانا بأبي القاسم، لأن هذه كنية خاصة بي. فهل يجوز لنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن نكني بأبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يجوز لرجل أن يسمي اسم ابنه قاسم فنقول له أبا القاسم، أو يسمي نفسه أحمد أو محمد فنقول له أبا القاسم أم لا؟ الجواب: جماهير أهل العلم ذهبوا إلى الجواز، لأن الحرج بحمد الله تعالى قد ارتفع. ما يخاف من أن يقع اشتباه بين اسم محمد الذي يقال له أبا القاسم اليوم، فإذا قلنا لمن كان يسمى محمد منا أبا القاسم لا يشك أحد أنه ليس المعني وليس المقصود رسول الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن إبان حياة رسول الله، وفي أول الأمر إذا قيل قال أبو القاسم جاء أبو القاسم، لا ينصرف غالبا إلا على سيد الخلق. ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع ونادى رجل أخاه يا أبا القاسم، والنبي حاضر شاهد، التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من نادى، فقال الرجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، أنا لا أعنيك، أنا عندما دعوت بهذا اللقب بهذه الكنية أنا ما أردتك، وإنما أردت هذا الرجل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا أو لا تكنوا بكنيتي. بعد وفاة رسول الله أقول ارتفع الحرج، وهذا مذهب الإمام مالك وجماعة كبيرة من أهل العلم. فمن أراد منا اليوم أن يسمي ولده أبا القاسم قلنا له: أبا القاسم، سمى ولده محمد هو محمد كنيناه وقلنا له أبا القاسم. وإذا ما سمع السامع عندما أنادي اليوم: يا أبا القاسم تعالى، بالله يعرض في ذهن أحد أنني يريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا. فإذا التكنية بأبي القاسم، التسمية باسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر جائز، لكن لما كان رسول الله على وجه الأرض وقام رجل وسمى ولده قاسما، يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قلنا له: والله لا نقرك على ذلك ولا ننعمك عينا، يعني لا تفرح بأننا نقول لك أبا القاسم. فاتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت أبو عبد الرحمن، كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذه الأحاديث التي قرأنا ليلة البارحة وأحاديث هذا اليوم دلالة على جواز التسمية باسم رسول الله، وعلى جواز التكنية بكنية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا قال الإمام مسلم: وحدثنا رفاعة بن الهيثم، ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد له أولاد ذكور وإناث: القاسم الطاهر، ولدت له فاطمة، زينب، هؤلاء من أولاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يبقى من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور أحد، لا القاسم ولا الطاهر ولا إبراهيم ولا زينب، زينب ماتت، رقية ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما بقي إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أما جميع بنيه فقد ماتوا أو ماتوا إبان حياته، ولله في ذلك حكمة، لئلا يزعم زاعم أن الولد الذكر يرث أباه في النبوة. النبي لم يورث ولم يورث، والنبي صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، وماله لم يورث وماله صدقة. ولا أدري ما الذي ترك رسول الله وقد مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير عند رجل يهودي، وماله قد تصدق به صلى الله عليه وسلم، وما ترك إلا قدح وحلس، وترك فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وظنت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها ترث من أبيها، ولكنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. ومعنى ذلك الذي تركناه صدقة، لو وجد شيء فهو صدقة. ما هنا بمعنى الذي، ما تركنا الذي تركنا صدقة، وليس بمعنى النفي. ما تركنا صدقة كما قال البعض أن لا، ما تركنا صدقة، مالنا ميراث لمن خلفنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما خلف ولدا ذكرا، وإنما خلف النبي عليه الصلاة والسلام أنثى، وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ماتت بعده، ما أخذت من الميراث شيء، لأن النبي قال ما سمعت. ومحال أن أصحاب المصطفى الذين فدوه بأرواحهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم أن يتصدوا لابنته الوحيدة الزهراء فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا يعطونها الميراث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ترك ميراث. النبي ما ترك ميراث، وإنما قال كما سمعت: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قد يحتج محتج بقول الله تعالى: وورث سليمان داود، ورث سليمان داود، داود ورثه ولده سليمان في العلم لا في المال، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صادق، ولذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نتعرض وأن نتكلم في عرض أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ونقول إنهم قد ظلموا فاطمة البتول ومنعوها من ميراثها. أيمنعها أبو بكر صاحب رسول الله، أم يمنعها عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم؟ لا والله، إن هؤلاء لا يحيدون عما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يظلمون الزهراء البتول، وإنما قالوا لها ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام: النبي ما مر ورث مالا، وما ترك النبي ولدا ذكرا، لئلا يقال إن الولد الذكر يرث النبوة. ولهذا لما كسفت الشمس وصلى النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة الكسوف في هذا المسجد، خطب بعدما صلى وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لأن العرب كانت عندهم عادة، وهي أن الشمس لا تنكسف وأن القمر لا ينخسف إلا إذا وقع حدث جلل كبير. وفي يوم موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وقع كسوف الشمس، فقال البعض: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سمعت، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا دخل لإبراهيم في هذا الأمر، وإنما الله تبارك وتعالى يجري هذا الأمر ويوقع هذه الآية حتى نعتبر. لو أن الله تعالى حبس عنا الشمس وبقينا في ليل دامس أو حبس الله تعالى عنا القمر ولم تطلع الشمس، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ هذه آيات لا علاقة لها بموت إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن موت إبراهيم شيء، وكسوف الشمس والقمر شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ميراث ولم يدع مال صلوات الله وسلامه عليه، ولو ترك مالا هذا المال لا يورث، لأنه ورد بحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. إذن لا قول لقائل ولا حجة لمحتج، ولا يلتفت إلى قول من يقول إن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها منعت من الميراث وظلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله لم تظلم. أيظلمها أصحاب رسول الله؟ أيظلمها أصفياء الله؟ أيظلمها خيرة الله تعالى من الخلق؟ الله اختار هذا الجيل، جيل النبي محمد، وهذا الجيل هو الصفوة. الله جل وعلا اختار لكي يصاحب رسول الله وليكون مع رسول الله ويتلقى من رسول الله وينشر النور والعلم الذي تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة: التكني جائز، والتسمي باسم النبي جائز. لما؟ لأن الأمر المخوف قد زال وانتهى والحمد لله. لكن النبي قال: أنا أبو القاسم أقسم بينكم. إذا كانت الغنائم، إذا كانت الفتوح، إذا جاءت الجزية، أنا أعطي وأعطيكم العلم والنور والخير والهدى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الآخر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار ولد له ولد، ولد له غلام ذكر. كلمة ولد في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى، لذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا قيل ابن يطلق على الذكر، إذا قيل أنثى يطلق على البنت، لكن إذا قيل مات رجل وترك ولد لا يذهب السامع إلى أن الولد ولد ذكر، لا، ترك ولد مطلق، ذكر أو أنثى، نريد التفصيل. ترك من؟ ترك ولدا ذكرا، ترك أنثى، ترك ذكور وإناث، إذا قيل ولد. ولكن إذا قيل ابن كما قلت لا يطلق إلا على الذكر فقط. هذا الأنصاري ولد له غلام ذكر، فأراد أن يسميه محمدا، يريد أن يتشرف باسم النبي محمد، واسم النبي شرف، والتسمي بهذا الاسم تشريف لمن تسمى به، تشريف لمن سمي به، لأن المسمى في الأصل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سميت ولدك محمد، سميته أحمد، سميته موسى، عيسى، وأردت بهذا أن تحيي اسم نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء. وإن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأقبحها يعني عند الله تعالى حرب ومرة، وأصدقها همام وحارث. تسموا باسم الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلق من بني آدم، الله تعالى اصطفاهم واجتباهم وأنزل عليهم الروح الوحي ليوجهوا الخلق وليصلحوا البشرية. فإذا سميت ولدك أحمد لفتنا النظر إلى اسم هذا النبي المصطفى، أحمد، محمد، محمود، موسى، عيسى. وإذا سميت ولدي باسم آخر، وقد سمى بعض الناس اليوم اسم بوش، والله قرانا في الصحف أنه بعد حوادث الخليج يوجد معتوه مجنون غير عاقل أسمى ولده بوش، وهو بوش ليس بشيء، خالي خاوي، قلبه متعلق بغير الله تبارك وتعالى. لا نسمي بوش ولا نسمي جورج ولا نسمي بأسماء النصارى ولا نسمي بأسماء اليهود ولا المجوس، وإنما نسمي بالأسماء التي يحب الله تعالى. الله جل وعلا يحب أن نسمي عبد الله، أن نسمي عبد الرحمن. العلاقة بين المخلوق وبين الخالق العبودية والرحمة، العلاقة بيننا وبين الله أن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا، أمرنا، نهانا، فعلاقتنا بالله تبارك وتعالى الموجد أننا نقوم بألوهيته، أن نقوم بعبوديته، أن نقوم بطاعته، أن نقوم بفعل أمره، أن نقوم بالانتهاء عما نهى عنه. ولذا تقول لابنك عبد الله، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد المتكبر، عبد الهادي، عبد القهار، عبد الجليل، عبد العظيم، عبد الواحد، عبد الأحد. أضاقت من الأسماء حتى يسمي الواحد منا اليوم بوش، جورج. والله إن هذا الأمر لخطير لعظيم إذا بلغ بالعبد الأمر إلى هذا الحد، لأن بوش أعاننا في الحرب، حرب الخليج، هذا أمر. ولكن تعلقنا لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. بوش نعتقد أنه فاجر فاسق خارج عن دائرة الإسلام، ليس بمسلم إلا أن يتوب الله تعالى عليه. لكن محبتنا ليست لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يؤيد الله تعالى هذا الدين بالرجل الفاجر، ولكن هذا لا يؤدي إلى أن تكون العلاقة علاقة ود، علاقة حب، حتى نختار أسماء مجوس ونصارى ويهود ونسمي أبناءنا بأسمائهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ما قال رسول الله، إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. هذا نموذج، سمي ولدك بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، نسمي أبناءنا بأسماء الأنبياء، نسمي أبناءنا بأسماء العرب، لا مانع، سمي بأي اسم عربي، الله جل وعلا ما حرم علينا ذلك، ولكن ناتي ونسمي باسم عجمي، باسم نصراني، باسم فاسق فاجر، هذا أمر لا ينبغي. أمر آخر أريد أن أنبه عليه، هذا الأمر اعتاد بعض المسلمين اليوم إذا وقع حدث، إذا وقع أمر، إذا حصل شيء، برز لاعب رياضي غربي شرقي، يعممون ملابس عليها صورة هذا اللاعب، هذا المغني، هذا الفاجر، هذا الموسيقار، تعمم في البلاد الإسلامية، وإذا بالمسلمين تمتلئ أسواق بهذه الملابس وبهذه الصور، إذا وقع حدث كبير جليل، برز إنسان، صورت صورة هذا الإنسان على فنايل، على ملابس، على المظلات، على أشياء، وإذا بنا نهرع وناخذ هذه الصور ونجعلها على أطفالنا الصغار، أطفالنا براعم على الفطرة لا يعلمون شيء. أنا عندما أخذ صورة بوش، أخذ صورة مغني، أخذ صورة موسيقار، أخذ صورة لاعب كرة، أخذ صورة إنسان، هذا الإنسان يكون مع الحيوانات ويحارب الحيوانات، وبرز إنسان لاعب قوي ساحر، يؤتى بالصخرة وتوضع على صدره، يؤتى بالسيارة تجره، هذا ساحر، تؤخذ صورته وتعمم في البلاد الإسلامية وغيرها، وإذا بنا في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي هذه البلاد المقدسة، وإذا بنا ننهال في الأسواق ونشتري هذه الأشياء ونضعها على الصبيان. الصبي لا يعلم، الصبي غير مكلف، إذا صار صورة هذا الساحر، صورة هذا الكاهن، صورة هذا الموسيقار، تساءل لما هذا، لما هذه الصورة، هذه صورة بوش، بوش كذا وكذا، وهذه صورة المغني الموسيقار كذا وكذا، تعلق قلب الصبي بهذا الشيء. لكن والله لو سميت ولدك خالد، عكرمة، عثمان، علي، محمد بن القاسم، سميت ولدك بأسماء أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بدأ الولد يفهم، يا أبي لما سميتني كذا، سميتك خالد لأن خالد سيف الله، خالد مبرز في الحروب الإسلامية، خالد الذي فتح بلاد الشام، خالد قال النبي فيه كذا وكذا، تعلق قلب الولد بهذا الشيء. ولذا أيها الإخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله، العلاقة بيننا وبين الله العبودية، عبد الرحمن الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى المحضة التي كانت سببا لإيجاد الخليقة، رحمة الله هي العلاقة بين العباد وبين الخلق، لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو. إذن اقتضت رحمته جل وعلا ورحمته سبقت غضبه جل وعلا أن يوجد البشرية، وخلق الله تعالى 100 رحمة، أنزل الله جل وعلا منها رحمة في الأرض، وأبقى الله تعالى 99 رحمة، يتراء هذه 99 لنا يوم القيامة. لذا نضيف العبودية إلى الرحمن. نضيف العبودية إلى الله، نضيف العبودية إلى أسماء الله تبارك وتعالى. ولذا نص أهل العلم على أنه لا يجوز التعبيد بأن نضيف العبودية لغير الله تعالى. بمعنى أقول مسميا ابني عبد علي، عبد خالد، عبد عمر، أضيف عبودية ولدي إلى عمر، إلى خالد، إلى علي، إلى العباس، إلى الحسن، إلى الحسين، هؤلاء أصحاب المصطفى لهم مقام عالي ونشهد لهم بالخير، ولكن لا تضاف العبودية إليهم ولا نعبد أبناءنا لهم، وإنما نعبد أبناءنا للذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا. عبد عباس لا، عبد موسى صلى الله عليه وسلم لا، عبد عيسى لا، ليس بعبد لأحد، وإنما نحن عبيد لله تبارك وتعالى. ما لم يقصد بهذا التعبيد الملك. أقول هذا عبد محمد، هذا عبد خالد، يعني أن خالد يملكه، اشتراه بماله، هذه عبودية لم يقصد بها التعبد والتقرب، وإنما هذه عبودية كقولك غلام زيد وغلام بكر وغلام خالد، يعني هذا غلام مملوك لخالد، وهذا غلام مملوك لزيد، وهذا غلام مملوك لعباس، لا بأس، لا مانع. عبد الكعبة لا يجوز، الكعبة ليست هي الله، والكعبة ليست اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما الكعبة في لغة العرب يقال هذا كعب بمعنى موضع عالي مرتفع، فالكعبة بيت الله من حجر ومدر وإسمنت وخشب، ليست هي التي خلقت الخلق، وإنما هذه الكعبة التي نرى بيت أضافه الله تعالى إليه إضافة تشريف، أراد الله تعالى أن يشرفها إضافة تشريف فقط. لما؟ لأن هذه الكعبة التي نرى ونشاهد، الله جل وعلا أمر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يبنيها، وأرى الله جل وعلا إبراهيم مكان البيت، فحفر الأسس وبنى الكعبة، وهذه الكعبة التي نتوجه إليها اليوم، وتوجه إليها من قبلنا، ويتوجه إليها من بعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى، إنما هي بيت مسامت محسامت للبيت المعمور، هي التي خلقت، وهي التي رزقت، وهي التي منعت، لا، هي بناء، بناء بناه آدم، وقيل بناه شيث، بنته العمالقة، بنته جرهم بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بناه قريش بعد رسول الله، قبل رسول الله، في حياة رسول الله بنت قريش الكعبة على الوضع الذي نرى، بعد قريش وبعد الإسلام بناه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد ذلك نقض الحجاج، ولا أقول بنى الحجاج، ما بنى، وإنما البناء الذي وقع من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، بنى البيت وجعله على قواعد إبراهيم، لكن الحجاج بن يوسف أبى، وكتب لعبد الملك بن مروان يخبره بأن الحجاج بن يوسف أحدث حدث، ولذا كتب إليه عبد الملك بأن يزيل ما أحدث، وعبد الله عبد الله بن الزبير ما أحدث، أزالوا الجزء الشمالي وبقيت الكعبة على الوضع الذي ترى. بعد ذلك لم تبنى إلا في زمن السلطان مراد الرابع العثماني قبل 400 سنة أو منذ 400 سنة إلى يومنا هذا وهي على هذا الحال. إذن هي بناء، أيجوز لنا أن نعبد إليهم عبد الكعبة، عبد القبة الخضراء، عبد البدوي، عبد سيدي زارع، عبد يغوث، عبد يعوق، عبد هبل؟ لا يجوز التعبيد لله. ولذا نختار أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فنعبد به. ولذا جاء في الحديث ما عدا عبد المطلب من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من يسمى عبد المطلب، نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، جده عبد المطلب ابن عبد مناف. عبد المطلب ليس عبدا للمطلب يملكه، وعبد المطلب لم يسمه أبوه عبد المطلب، وإنما اسم عبد المطلب الذي أسماه أبوه به شيبة الحمد. ولد شيبة الحمد، أسماه أبوه شيبة الحمد، كبر شيبة الحمد، أتى إلى طيبة مع عمي، عمه يزور أخواله بقباء، وعاد عمه المطلب إلى مكة وأخذ هذا الولد شيبة الحمد رديفا له على دابة، ولما وصل إلى مكة وإذا بالولد قد أصابته سمرة من شدة الحرارة من العناء والتعب، فلما رأت قريش هذا الولد مع عمه عبد المطلب قالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، وأطلق عليه اسم عبد المطلب، وغلب هذا الاسم الحقيقي. الاسم الحقيقي شيبة الحمد، شيبة الحمد. إذن لما سموا عبد المطلب لم يقصدوا بهذه الإضافة إضافة تعبيد، إضافة ألوهية، إنما أرادوا بذلك ظنا منهم أن هذا الولد الصغير مملوك للمطلب، ولذا قالوا عبد المطلب فجرى عليه الاسم. لكن عندما نقول عبد الكعبة وعندما نقول عبد موسى صلى الله عليه وسلم وعبد عباس وعبد علي وعبد خالد وعبد الحسن وعبد الحسين لا نريد أنه عبد مملوك لهم، وإنما نريد أن هذا معبد لهم، عليه أن يطيعهم وعليه أن يأتمر بأوامرهم وعليه أن يؤلههم وعليه أن يدعوهم وعليه أن يكون عبدا معبدا لهم، هذا هو القصد. ولما كان هذا القصد لا يصح ذلك ولا يجوز، هذا ما ذكر أهل العلم في هذا الباب كذلك. ولذا لا يجوز إلا أن تقول عبد رب النبي، عبد رب الرسول، عبد رب موسى، عبد رب عيسى، عبد رب الحسن، عبد رب الحسين، العبودية لله. وما نجد من الأسماء المماثلة لهذا بل موجودة في بلادنا الإسلامية وجودها لا يدل على الجواز، الجواز يا بني على قال الله وعلى قال رسول الله. وإذا كان الله تعالى قد نهى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شيء، إن وجد هذا الشيء وجوده من عالم من جاهل لا يدل على الجواز، وإنما الجواز يا إخوان قال الله وقال رسول الله. ولعل قائلا يقول عندما سموا هذه الأسماء عبد علي، عبد العباس، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد النبي، عبد موسى، عبد عيسى، إنما أرادوا بهذا التقديس، التقدير، الإجلال، المحبة. الجواب: أتكون المحبة بما خالف ما جاء رسول الله به؟ أتكون؟ لا. المحبة لا بد أن تكون المحبة قائمة على ما يرضي الله ويرضي رسول الله، وكل شيء خالف رسول الله لا يعتبر من المحبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنا أخالف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأقول هذه محبة لرسول الله؟ لا، لا تعتبر هذه محبة، وإنما المحبة الانصياع والانقياد والائتمار والطاعة والاتباع لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أيها الإخوان أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، عبد الرحمن، من أفضل أسماء عند الله محمد، أحمد، من أصدق الأسماء عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حارث، همام، حارث، حارث الذي يحرث ويعمل العمل، حارث يعني يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، همام يهم بطاعة الله وعبادة الله، هذا جيد، الله جل وعلا يحب ذلك. أشنعها، أقبحها عند الله تبارك وتعالى مرة حرب. العرب كانوا يفعلون هذا الفعل، أولادهم يسمونهم بأقبح الأسماء، يسمونه كلب، يسمونه مرة، يسمونه لظى، يسمونه حرب، يسمونه شهاب. الغلمان، العبيد، المملوكون يسمونهم بالأسماء الجميلة الطيبة، الأولاد يسمونهم بالعكس. ومن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مرة، مرة يعني مر كالحنظل. ومن أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام ابن كلاب، جده كلاب، لكن هذه أسماء جاهلية. لا يأتي إنسان اليوم ويقول إن من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام مرة وكلاب، نحن نسمي اليوم مرة وكلاب، لا يجوز هذا، هذا من أقبح الأسماء إلى الله. جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: اسمه شهاب. ابن من؟ قال: ابن لظى. قال: أين تسكن؟ قال: في الحرة. قال: في أي شعاب الحرة؟ ذكر اسم أيضا كريه يتعلق بالنار. قال له عمر: اذهب فقد احترق بيتك، ما دام كلها شهاب ولظى وحرة وكذا اذهب. ذهب وقد احترق بيته. عمر لا يعلم الغيب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء الحسنة. يأتي إليه إنسان يسمى باسم سيء يغيره رسول الله، يسميه باسم طيب. قد يسمى باسم فيه غلو، فيه تقديس، فيه شيء يغيره رسول الله. جاءت إليه جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وما كان اسمها جويرية، وإنما كان اسمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها اسمها برة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت جويرية. ولذا كره بعض أهل العلم أيضا التسمية بمثل هذه الأسماء، لئلا يقال أين برة، نقول ما في برة، أين رحمة، ما في رحمة، ليس بحسن، أمر ليس بحسن، لا أنه لا يجوز، ولكن ينبغي تغيير مثل هذه الأشياء. وأما الأسماء الأخرى التي ذكرت، أنت ما سميتني باسم حسن، زميلاتي اجتمعن علي ويقولن لي أنت بنت صغيرة واسمك أم سلمة، ما رأينا أبدا بنتا صغيرة تسمى أم سلمة، لكن نرى بنت صغيرة اسمها سوزيت، ما في مانع. أم سلمة كما قلت زوج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كبرت البنت قليلا وإذا بها تدرس في المطالعة، ونحن نحمد الله تعالى على هذا الأمر الذي كرم به هذه البلاد، المطالعة، القواعد، بل الحساب، بل الجغرافيا، جميع المواد لها علاقة وارتباط بالدين. وإذا بمادة المطالعة من زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم سلمة، فرحت البنت، أتت إلى أبيها وقبلت رأسه وقالت لأبيها أنا اليوم فرحة بما فعلت قبل مدة، هذه أم سلمة، تعال يا أبتي انظر ماذا في المطالعة، أم سلمة كذا، أم سلمة كذا، أم سلمة كذا، تزوجها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا العلاقة بين الاسم وبين المسمى علاقة كبيرة عظيمة. وإذا ما كان يوم القيامة ينادى الناس بأسمائهم، الذي سمي محمد يا محمد، يا أبا بكر، يا خالد، يا زيد، يا حسن، يا علي، يا جعفر، يا عباس، يا بوش، ما دام يسمي باسم بوش ينادى يقال له يا بوش يوم القيامة، فلا ينادى إلا بأحب الأسماء. الولد يحاكم والده يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى متى ما سمى ولده باسم خانع، باسم كريه، باسم سيد، باسم سيء. فلنتق الله في أولادنا، ولنختر لهم من الأسماء الأسماء الحسنة التي سنها لنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال لما قدمت نجران سألوني أهل نجران، سألوه، وقد ذهبنا إلى نجران عامل، ويعلمون أن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله، ونجران كان بها نصارى من العرب، عرب تنصروا، يعني دخلوا في النصرانية، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، وكان باليمن في ذلك الوقت جماعة من العرب من اليهود، لأن من العرب من تهود ومن العرب من تنصر، قال النبي لمعاذ يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب من اليهود يعني، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نجران بها نصارى، لما ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه تحدثوا مع المغيرة منكرين يأتون بشبه، وهذه الشبه إلى اليوم موجودة، إذا لم نتثقف ثقافة دينية، اليهود، النصارى، المجوس، الشيوعيون، الملحدون يأتون بهذه الشبه، يريدون أن يشككونا في ديننا. فمثلا قبل سنوات حصل اجتماع بين علماء من المسلمين وجماعة من اليهود. الشبهة التي ألقاها اليهود قالوا إنكم تلعنوننا وتسبوننا ومع ذلك تصلون علينا في صلاتكم. أنتم تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نحن آل إبراهيم، إبراهيم له ولد إسحاق، إسحاق له ولد يعقوب، يعقوب له بنو إسرائيل، بنو إسرائيل من إسرائيل. أنتم تقولون صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتقولون وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تدعون لنا بالرحمة وتصلون علينا، ومع ذلك الآن تقولون غير المغضوب عليهم وتلعنوننا على المنابر، اللهم لعن اليهود. كيف هذا يكون؟ الجواب: آل النبي أتباعه، آل النبي الذين تمسكوا بهدي، لذا قال النبي إن آل فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. فإذا قلنا صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، آله أتباعه من آل النبي أبي لهب، من آل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ما دخلوا الإسلام، هل عندما نصلي على محمد وآل محمد يدخل أبو لهب؟ لا، لا يدخل، وإنما آل الرجل أتباعه الذين آمنوا به. فإذا صلينا على سيد الخلق وقلنا صل على محمد وعلى آل محمد، آله أتباعه، آله أزواجه، آله ذريته، من باب أولى وأحرى. فكل من آمن بسيد الخلق دخل في هذا، وكل من آمن بإبراهيم وكان على ملة إبراهيم ومات على ملة إبراهيم هو الذي نصلي عليه ونبارك عليه. فهذه الشبهة ينبغي لنا أن نتقيها وأن نكون على علم منها. الشبهة التي وجهت على المغيرة: أن إنكم تقرؤون في كتابكم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذه مريم، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا سنة، كيف نوفق ونجمع بين هذا وهذا؟ أين مريم وأين موسى وعيسى؟ مسافة. قال: فقدمت على رسول الله فسألته فإنه قال إنهم يسمون بأسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه.